يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
ودخلوا مع الله في عهد جديد. هؤلاء جاءوا إلى الوليمة في حب، متسلحين بسيف الروح، لافزين خوذة الخلاص ودرع البر، مجاهدين حتى الدم ضد الخطية. لذا ينصحنا معلمنا بولس ويقول: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل. في سلاح، انما ده اللي بننصح نلبسه هو سلاح الله الكامل في عمله وفي مفعوله. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس، فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل، ممنطقين احقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين ارجلكم باستعداد انجيل السلام، حاملين فوق الكل طرس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. 60 جبار حوالين التخت الذي هو الكنيسة. المحافظة على الكنيسة هي مهمة كل مؤمن. المحافظة على إيمانها، المحافظة على روحياتها. فالكنيسة ليست ملكا خاصا لإنسان، لكنها ملك لله. بيتي بيت الصلاة يدعى، ويجب علينا جميعا أن نحافظ على هذا البيت. الحفظ المطلوب هو الحفظ الروحي بسلوكنا وبحياتنا، أما الحفظ الآخر فهو عمل الله نفسه الذي وعد الكنيسة وعدا قاطعا لا يسقط إلى الأبد. أبواب الجحيم لن تقوى عليها. ولذا فيجب أن نحس في أنفسنا يا أحبائي أن هذه المهمة هي مهمتنا نحن. حول هذا التخت 60 جبارا من جبابرة إسرائيل الجديد، كلهم قابضون سيوفا، متسلحين بكلمة الله، ومتعلمون الحرب، الحرب الروحية اللي احنا بندخلها في كل يوم وبنتدرب. لذلك انا ادرب نفسي لكي يكون لي ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. متعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه في حالة استعداد، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. ليل. والكنيسة تحيا وسط ظلام العالم، العالم كله ظلام لانه وضع في الشرير، وعمل الكنيسة انها نور هذا العالم، وانها تنير لكل احد ظلمة هذا العالم. نور، والمسيح نفسه هو نور. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به ام دينين. سليمان زي ما قلت لكم ده سليمان الجديد اللي هو المسيح. امه اللي هي مين؟ الام اليهودية. توجته باكليل ايه؟ اكليل الشوق. لان في حياة سليمان لا يذكر شيء من ذلك. اخرجنا يا بنات سجون. ومين هم بنات سجون؟ هذه دعوة توجهها الكنيسة للعالم للتمتع بوليمة الصليب. اخرجنا يا بنات سجون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه. يوم الصليب ده كان يوم عرس المسيح الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. سرور فرح، فرح بتاع المسيح هو الصليب من اجل السرور الموضوع امامه. هيموت انما بموته اعطانا حياة. تكلل باكليل الشوك لكي يتوج كل واحد منا بالمجد، وذاق المر لكي يعطي لحلقنا الحلاوة، وسمرت يداه لكي تنطلق ايدينا في عمل الخير، وسمرت رجلاه لكي نسعى في طريق السلام. اخرجنا يا بنات سجون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. نعم، الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إننا بالنظرة الروحية نستطيع أن نرى التاج السري الذي للمطلوب. وإيه هو التاج السري؟ كما يقول القديس كيرلس الأورشليمي، هو غفران خطايانا وإزالة اللعنة التي كنا نستحقها. اغفر لهم يا أبتاه، مغفرة قد أكمل وأحنى نفسه على الصليب. وهكذا أتم الفرح ودخل إلى الأقداس فصنع فداء أبديا. إن شاء الله المرة الجاية نبدأ من الإصحاح الرابع. تفضل المثال. الله يترأس علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم الى الابد. ارفع قمن المسيحيين لإشارة صليب المحيي بالصلوات والطلبات التي تصنع عنا كل حين والدة الاله الطاهرة القديسة مريم والأربعة العظماء الأطهار المنيرون ميخائيل وغبريال ورفائيل وسريال وكافة مصاف الملائكة وسادات الآباء الرسل وجميع العباد والسواح والنساك والمجاهدين والمنقطعين وكل لباس الصليب وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم وإلى أواخر الظهور. وبركة الشهيد العظيم ماري جورجي الشفيع هذه الكنيسة، وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا، بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعونتهم وهبتهم ومحبتهم فلتكن معنا كلنا الأبد. أمين. بكريستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات، والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس فلتكن معكم كلكم آمين. امضوا بسلام وسلام الرب مع جميعا. خلص المساء لقى نور عظيم في سقف المغارة أو بعبارة أخرى أحس بمجد الله في المغارة. قال له انت فين يا رب؟ قال له انا معاك يا انطونيوس. قال له ولماذا لم تتدخل لمعونتي؟ قال له كنت انظر الى جهادك، كنت بشوف جهادك. طبعا الشيطان مش هيقدر يعمل حاجة، مش هيقدر يخلص على انطونيوس، لان حياة الانسان هي في يد الله مش في ايد انسان ولا في ايد شياطين او رؤساء شياطين. قال له انا كنت معاك. قال له ليه ما تدخلتش عشان تخش عني؟ قال له كنت انظر الى جهادك. التلميذ اللي بيتخرج وياخد دكتوراه في حاجة معينة ما بياخدهاش بالسهل، بسهر الليالي وبالتعب وبالكذب وبالمشقة وبمغالبة النفس. هكذا الله يتعامل معنا وهو عمال ينقلنا من خطوة لخطوة، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد. ربنا عمال ماسك بإذنة وعمال من خطوة الى خطوة. قال له كنت ارى جهادك يا انطونيوس. طيب احنا بقى المرة الجاية نشوف مين هم الحرس الطائف بالمدينة اللي ضربوها، ومين هم حرس الاسوار اللي هزقوها ورفعوا ازارها. نشوف نكمل الجزء ده اللي احنا وقفنا عنده. تمانية وعشرين. تفضل صلي. صح الثالث من سفر النشيد، ونبدأ اليوم في الإصحاح الرابع. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع ناعز رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز، وفمك حلو، خدك كخلقة رمانة تحت نقابك، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراف الجبابرة، ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوس إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال. أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبتي. المشكلة في سفر النشيد كما تكلمنا في البداية كمقدمة لهذا السفر ولفهمه، أن بعض الناس الجسدانيين يظنون أن هذه التشبيهات الجسدية على نحو ما استمعنا إنما يعبر عن نوع من الغزل الرخيص بين إنسان ومحبوبته، ولكننا قدمنا أدلة كثيرة على أن الأمر ليس هكذا. ولكن قلنا وكررنا أن هذا السفر إنما يعبر عن الحب بين المسيح إلهنا كعريس وبين النفس البشرية كعروس، تلك التي يقول فيها معلمنا بولس: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فالمسيح هو العريس وكل نفس بشرية هي العروس، ونحن الآن في فترة الخطوبة والعرس في السماء. نقرأ في مثل 10 عذارة في الإصحاح 25 من الإنجيل بحسب معلمنا متى، يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء مين؟ عريس. العرس في السماء احنا كلمنا عن الحاجات دي، واليوم سنحاول بنعمة إلهنا أن نفسر ونتأمل في هذه الصفات التي خلعها العريس على عروسه، أو نواحي الجمال اللي هو شافها فيها. الكلام ده كله بيعبر عن مدى إعجاب العريس بالعروس بتاعته، وكأن ما فيهاش عيب أبدا، بدليل إن الآية آخر آية قريناها يقول: كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. وكأنه لو قعد يسترسل في الكلام مش هيخلص، إن هو يشوف نواحي الجمال في محبوبته. العريس هنا اللي هو المسيح له المجد أخذ يتغنى بسبع صفات من صفات العروس تعبر عن الجمال جمالها، وكان يتأمل في كل واحدة بعد الأخرى. لقد تغنى بجمالها في عينيها، هذه أول حاجة، وفي شعرها وفي أسنانها وفي شفتيها وفمها وفي خدها وفي عنقها وفي ثدييها. 7 صفات. العدد 7 ليشير الى الكمال في الكتاب المقدس، عشان كده العدد الاخير اللي احنا قريناه يقول: كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. كمال. والحقيقة دي نظرة ربنا لأولاده. كلمة البنوة دي عملت فرق كبير جدا ونقلتنا نقلة كبيرة خالص. كوننا أصبحنا أولاد الله أو أبناء الله دي عملت فرق كبير جدا. كنا عبيدا ولكن بنعمة المسيح المجانية صرنا أبناء. والابن ليه حق، ليه حق غير العبد. الابن مفيش حاجة تنزع البنوية منه أبدا، ولعل أوضح مثل المسيح له المجد قدمه هو مثل الابن الضال. يروح الابن وفي اسلوب خال من الادب يطلب من ابوه على قيد الحياة ما يخص من الميراث، ويروح يبعزق ده كله ويوسخ نفسه، وبعد كده منين ما يرجع يلاقي ابوه مستنيه. ومش مستنيه بس، ده اول ما شافه هل من بعيد يقول فركض جري ووقع على عنقه وقبله. وما جاء ابني يعتذر قال له اخطأت الى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا. كان هو وهو في الكورة البعيدة اما قاعد ياخد ويدي مع نفسه ايه اللي انا مقعدني كده، قال انا حروح لابويا واقول له اخطأت الى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجرائك، خليني زي اجير عندك اقعد بالامت. اما جاه يقول له اخطأت يا ابتاء الى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا، ما خلاهوش يكمل، اجعلني كاحد اجراء، خليني زي واحد اجير عندك، لان البنوة نحن لا نفقدها ابدا، خطايانا مهما كثرت ما تفقدناش البنوة. منين ما بنرجع سائبين نادمين معترفين بغلطاتنا وخطايانا، مش ربنا بيقبلنا، بنلاقي ربنا مستنينا. المثل بتاع الابن الضال بيوضح الحاجات دي، مش يقبلنا ده مستنينا. ويأمر الخدم بعد ما يشوف ويعاين الحالة الرثة اللي هو عليها، البسوه الحلة الاولى. والحلة الاولى كما سبق ان قلت اكثر من مرة مش يعني احسن حلة احسن ثوب، لا، الحلة الاولى اللي كانت لهذا الابن قبل الخطية يستردها بالتوبة. احنا بناخد الحلة دي حلة البر، بناخدها بالمعمودية، انسان بيطلع من المعمودية انسان جديد، وكل احنا ما بنعترف بنجدد مفعول هذه المعمودية مرة اخرى. والانسان يأخذه العجب وتتملكه الدهشة، ليه ربنا بيحب فينا ايه؟ انما مثل بسيط ممكن يقرب لاذهاننا الحكاية دي، هي نبص نلاقي مثلا واحدة ان شاء الله تكون واحدة شحاتة بتتسول، او واحدة بياعة على الرصيف، والواجب لها كل وساخة، والدبان عمال يعف عليه وعلى عينيه، ومش عاوز افسر اكتر من كده في بشاعة الحاجات اللي تقرف. وبعدين هي تاخده وتحضره وتبوسه. اي واحد منكم يأنف من العمل ده؟ ما يقدرش، الولد الطفل مش نظيف. انما الام تاخده وتبوسه وتحضنه لان ابنها. البنوة دي حاجة كبيرة خالص. وتكملة لهذا المثل اقول حاجة تانية برضو بالنسبة للام. الام تحط ابنها طفلها، وبعدين الطفل ده بحسب الطبيعة يعمل على روحه، واما يبتدي الحاجات دي تحرقه يعيط. ام هي اما تروح له ما تزعقش فيه وتقول له بدل انت وسخت نفسك انا مش مقربه لك، لا، بتاخده وتغير له وتنظفه وتبدر له، تحط له بودره وتاخده وتبوسه. الحاجات الوساخة دي، الخطية حاجة عرضة في حياة الانسان، ما هيش اصيلة. احنا كلنا بنحب ربنا، انما ياريت نتعمق في محبة ربنا اكثر، والله يعلم اننا نحبه. مرة واحد اراد ان من المسيح ان يصنع معه معجزة، فقال له اتؤمن؟ فكان رد الراجل: أؤمن يا سيد فأعن ضعف إيماني، أنا إيماني ضعيف، عني من جهة هذا الضعف. ونحن أيضا نحب الله وإن كانت محبتنا ضعيفة، ونقول له أعن ضعف محبتنا يا رب. إنما أرجو ألا يفهم هذا الكلام فهما خاطئا، والإنسان يبتدي يتكل على محبة الله ويسترسل هو في شهواته وفي طريقه المنحرف. لا، بنقولش كده، لأن دليل محبتنا لله زي ما قال: إن كنتم تحبونني احفظوا وصاياي. دليل الدليل إن احنا بنحب ربنا إن احنا ماشيين حسب كلامه، نحفظ وصاياه. محبة ربنا هو موضوع تأمل القديسين، ومش موضوع تأمل القديسين وبس، موضوع دموع القديسين. اما الانسان يفكر: لي يا رب انت بتحب فيا ايه، انت بتحب فيا ايه، ده انا عملت وعملت وعملت وانت برضو لسه بتحبني. التأمل في محبة الله والتأمل في احسانات الله هو موضوع تأمل القديسين، وكان الحافز على ينابيع الدموع الكثيرة التي انحدرت من مآقيهم ومن عيونهم. دي نقطة مهمة. ونقطة محبة ربنا مش لبرنا، مش عشان احنا كويسين، لا. اما يقول هكذا احب الله العالم، هكذا يعني ما فيش سبب، اهو كده اهو كده، لا يوجد سبب يجعل الله يحبنا ونحن خطاه، انما هي محبته غير المتناهية، محبته الفائقة التي لا يعبر عنها. ولذلك اذا كان العريس هنا شاف نواحي الجمال في العروس بتاعته، مش لان هي جميلة، لا، في الاصحاح الاول تقول انا سوداء وجميلة، هي سودة يعني منظرها قبيح ولكنها جميلة، جميلة في عيني العريس، جميلة في عيني العريس. هو شاف جمال فيها تاني، جمال من جوه، هنتكلم عنه دلوقتي. قلنا ان العريس قعد يعدد سبع صفات جمالية في العروس. اول صفة من الصفات عينيها، يقول لها عيناك حمامتان، يعني زي عينين الحمامة من تحت نقاب، النقاب اللي هو برعة او حجاب او حاجة زي كده. وطبعا ده كان الاسلوب اللي الناس بتعيش به زمان. عيناك حمامتان، اول من ما تقابلنا كلمة حمامة نتذكر للتو الروح القدس الذي اعلن لنا في عماد المسيح في نهر الأردن بصورة جسمية كحمامة. ولذلك الحمامة ترمز للروح القدس، حتى أنهم في الحبشة، وده طبعا غلط، ما يذبحوش الحمام أبدا لأنه يرمز للروح القدس. وحينما أيضا تقابلنا كلمة الحمامة نتذكر البساطة، كونوا حكماء كالحياة، بسطاء كايه؟ كالحمام. الحمامة فيها صفات كثيرة، ومنذ البدء ونحن نرى الحمامة في الصورة الجميلة في قصة الطوفان ونوح. الحمامة حينما لم تجد موضعا لقدميها رجعت الى الفلك. الحمامة بتمثل الانسان اللي ما يترفع عن الدنايا ويترفع عن الخطايا، هي مثال للطهارة ايضا والوداعة والبساطة، هي رمز للروح القدس. العين في الكتاب المقدس اللي ما يترفع عن الدنايا ويترفع عن الخطايا، هي مثال للطهارة ايضا والوداعة والبساطة، هي رمز للروح القدس. العين في الكتاب المقدس تشير الى النور والفتنة الروحية، عشان كده المسيح لو المجد بيقول سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. سراج الجسد، السراج اللمبة النور، سراج الجسد هو العين. ولذلك فإن العين تشير إلى القدرة على التمييز الروحي، ولذلك أيضا فكلما عشنا في الروح وحسب الروح كانت لنا العين البسيطة كالحمام. إن كانت عينك بسيطة الجسم كله يكون نير. طيب هو بيقول عيناك حمامتان من تحت نقابك، على الرغم من ان النقاب او الحجاب او البرقع بيخفي ما وراءه، انما العريس، وده يدل على ان المسألة مش مسألة جسدية، ما بيتكلمش هنا عن العين الجسدية لا، وبيتكلم عن صفة روحية في العروس، لأن دي تحت الحجاب مش باينة. عيناك حمامتان من تحت نقابك، كونها العينان دول أو الصفة الجميلة بهيا تحت النقاب معناها أن العالم ما يعرفهاش، لا يعرفها العالم لأنها مخفية عنه ولا يدركها، لأنها مخفية عن نظر أولاد العالم، لكنها جميلة في عيني المسيح. ولذلك فإن المسيح في أيام جسده حينما قال طوبى لعيونكم لأنها تبصر، مش العيون دي، مش العيون الجسدية، مش العيون الجسدية، إنما العيون الروحية، لأن التلاميذ الذين اتبعوا المخلص في الوقت الذي رفضه فيه العالم بكل تأكيد كان عندهم البصيرة الروحية، ولذلك امتدحوا من سيدهم ومعلمهم طوبى لعيونكم لأنها تبصر. ولذلك حينما رتبت الكنيسة أوشية الإنجيل قبل قريته، الجزء ده اللي بيقول إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا، وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر. كل ده مقدمة لإيه؟ للإنجيل اللي هيتقري. ولذلك التطويب ده ما يستحقهوش غير الإنسان الذي له البصيرة الروحية ويتفهم كلمة الله. ولذلك فإن المقدمة بتاعت الإنجيل الشماس أو أي حد بيقرأ يقول مبارك، بعد ما يخلص المزمور مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا اللي جاي ده كلام ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي. كل دي عوامل لفت للإنسان لكي تكون عنده البصيرة الروحية التي يستطيع أن يتأمل فيها كلمة الله. إن العينين تحت النقاب تشيران إلى جمال روحي سري غير مدرك من الناس، لكنه مدرك من المسيح. وهذا الجمال هو لمصرة المسيح وحده، هو جمال داخلي وليس جمالا خارجيا. وهذا الجمال يحتفظ به الإنسان لكي يستخدمه حسب قصد الله وحكمته. معلمنا القديس بولس الرسول أعلنت له رؤى كثيرة، رؤى سماوية ما فتحش بقه إلا بعد 14 سنة حينما اضطر أن يكشف عن هذه الحقيقة. يقول أعرف إنسانا منذ 14 عاما، أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. هذا الإنسان اختطف إلى السماء الثالثة ورأى أمورا لا ينطق بها، ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بعد 14 سنة. هذا الجمال أو هذه العين الداخلية التي رأت هذه الرؤى السماوية مش للناس، لا، اللي يشوف حاجة من العينات دي ما يقولهاش لحد أبدا، لأن الحاجات دي ممكن يحاربوا بها عدو خير وتبقى سبب للمجد الباطل. ثم ان العينين دول اللي بيشبهوا عيني الحمامة من تحت النقاب ليه؟ لان المؤمنين مهما تمتعوا ببصيرة روحية في هذا العالم تعتبر تحت نقاب، يعني برضو مش باينة قوي. بالمقارنة بالرؤية في الحياة الأبدية، ولذلك يقول معلمنا بولس لأننا نعلم بعض العلم فإننا الآن ننظر في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرف. تحت نقاب، احنا مش قادرين نشوف كل جمال المسيح وكل أمجاد السماء، بناخد عربون بس، عشان كده بيشبهها انها تحت نقاب مش قادرة تشوف كل حاجة. ننتقل للصفة الثانية من الصفات التي عبر عنها العريس من جهة عروس، قال لها شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد. شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد. اول ما يجي كلمة الشعر، وطبعا شعر المرأة طويل، وهذا يذكرنا بشريعة النذير. النذير ما كانش يقص شعره ابدا، اللي منظور نذر الى كمال الايام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه. انه كل ايام انتظاره بالذال، يعني تكريس مقدس للرب. فالشعر الطويل يشير الى تكريس الحياة لله والى تقديس الحياة لله. وهذا التكريس تكريس لربنا، كلمة تكريس يعني تخصيص. اما اقول فلان مكرس يعني مخصص لخدمة ربنا، اقول الاواني بتاعت المذبح مكرسة يعني مخصصة لخدمة المذبح ولخدمة ربنا، ما تستخدمش في استخدام اخر. والحقيقة ان المؤمنين كلهم مفروض ان هم يكرسوا او يكونوا مكرسين هذا التكريس العام، يبقوا ربنا لستم لانفسكم بل الذي مات لاجلكم وقام. ألستم تعلمون أن أعضاءكم هي أعضاء المسيح مخصصة لي؟ ده التكريس المطالب به كل المؤمنين إنهم ربنا. يقول له أما أنت يا إنسان الله فهرب من هذا بتاع ربنا، إنسان بتاع ربنا، كل المؤمنين بتوع ربنا مكرسين لربنا. في تكريس آخر زي تكريس الاباء الكهنه وتكريس الرهبان والناس المكرسين كعلمانيين ايضا اللي منقطعين للخدمه، ما لهمش عمل اخر غير خدمه ربنا والكنيسه. ده قاصر على فئه معينه وخاصه من الشعب. فاول حاجه يشير اليها الشعر هو التكريس. الشعر له مدلول اخر في الكتاب المقدس، انه غطاء، ولذلك الكتاب المقدس يأمر المرأة ان تغطي شعر رأسها، وهذا يعبر عن الخضوع. خضوع على نحو ما تخضع المرأة للرجل لزوجها، هكذا ايضا يجب ان يكون خضوعنا جميعا للرب. القديس امبروسيوس اسقف ميلان والمرشد الروحي للقديس اغسطينوس له تشبيه جميل للشعر، بيقول ان كان السيد المسيح هو رأس الكنيسة الرأس فان الكنيسة هي الشعر. اذا كان المسيح هو الرأس رأس الكنيسة، فالكنيسة يعني باعضائها هي الشعر المحيط بالرأس الذي يعيش عليه، وبدون الرأس هذا الشعر لا يساوي شيئا، وبدون الرأس لا وجود للشعر ابدا. ولذلك على نحو ما يثبت الشعر في الرأس هكذا ثباتنا ايضا في المسيح له اهمية قصوى، لاننا من غيره ولا حاجة، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. انما هنا بيقول شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد، هنا ما بقاش حاجة فردية، قطيع قطيع، وهذا يرمز الى وحدة المؤمنين وارتباطهم معا. ان كلمة قطيع تصور القديسين لا كافراد بل كجماعة، قطيع رعية واحدة لراع واحد. اما عن جبل جلعاد اللي بيشبه بيه فهو جبل اشتهر بدسم مرعاه، بالدسم، وصار رمزا لحياة الشبع. فحينما وعد الرب شعبه قديما ان يخلصهم من بابل وضيقها وعنفها، وعدهم ان يدخل بهم الى الشبع، فقال لهم ارد اسرائيل الى مسكنه فيرعى كرما وباشان. وفي جبل افرايم وجلعاد، جبل جلعاد تشبع نفسه. وفي سفر ميخا يقول لترعى في باشان وجلعاد كايام القدم. وثمت نقطة اخيرة تتصل بجبل جلعاد، انه كان بينبت فيه البلسان، والبلسان معروف برائحته العطرية، واستخدمه الاطباء في شفاء الجروح ومبلسان في جلعاد. خلاص جلعاد بطل يطلع البلسان. أليس بلسان في جلعاد أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعب؟ وكأن هذا الكلام الذي يقوله العريس تعرق كقطيع معز رابض على جبل جلعاد، كأن على جبل جلعاد يعصب الطبيب الحقيقي ربنا يسوع المسيح جراحات النفس ويشفي أمراضها ببلسان. ننتقل للصفة الثالثة اللي العريس شافها جميلة في العروس بتاعته. أسنانك كقطيع الجزائز، الغنم المجزوزة اللي الشعر بتاعها جزين ومجزوز. أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، طلع من الغسيل. أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل أو من الغسل. اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. متئم يعني توأم. الغنم ده اللي بيشبهها به الأسنان كقطيع الجزائز، كقطيع الغنم اللي شعرهم مجزوز ومغسولة ونظيفة، وكل واحدة منهم بتجيب توأم، أما تولد تجيب اثنين. كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. نشوف الأسنان دي بتشير إلى إيه. الأسنان بتشير إلى القدرة على التغذي، الأكل والهضم، ولذا فهي تشير إلى فهم كلمة الله. اللبن هو طعام الأطفال، الأطفال ما عندهم أسنان، بها يمضغون الطعام القوي، ولكننا إذ ننمو في النعمة تصير لنا أسنان بالمعنى الروحي، أي تصير لنا القدرة على تناول طعام البالغين، وطعام البالغين هو المسيح نفسه. طيب ليه بيشبه الأسنان بتاعة العروس بقطيع الجزائز المجزوزة الصوف بتاعها؟ الصوف في العهد القديم يشير إلى حياة الجسد، لذا كان محظورا على الكهنة في العهد القديم أن يدخلوا القدس بثياب مصنوعة من الصوف، إنما تكون ثيابهم من الكتان، الكتان النقي، والكتان بيشير إلى بر المسيح. الشريعة في العهد القديم منعت لبس ثوب مختلط صوف بكتان. في سفر التثنية 22 عدد 3 يقول لا تلبس ثوبا مختلطا صوفا وكتانا معا. طب ودي فيها ايه؟ لان اذا كان الصوف يشير الى حياة الجسد، فاي شركة، اي خلطة للبر والاسم الاثنين مختلطين ببعض، واي شركة للنور مع الظلمة، حتى الثوب اللي يبقى فيه كتان مع صوف لا ممنوع بحسب الشريعة. لا تلبس ثوبا مختلطا صوفا وكتانا معا. فما هو بيقول لها بيشبه أسنانها بقطيع الجزائز، القطيع اللي شعره مجزوز، إنما يشير إلى أنها ترفعت عن حياة الجسد. أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل. والحياة الجديدة اللي هي حياة الروح مش حياة الجسد اللي بيشير اليها الصوف اخذناها منين؟ من الغسل او من الغسل، اشارة الى المعمودية المقدسة. حيث ينال الإنسان الروح القدس الصادرة من الغسل. أخيرا تتميز الغنم اللي هو شبه الأسنان العروسة بتاعته بيها بالثمر الكثير، كل واحدة مطئم وليس فيهن عقيم. كل ما تجيب الغنمة تجيب توأم اثنين وما فيهمش عقيم، مش بس ما فيهمش عقيم، ما فيش واحدة تولد واحد بس، لا اثنين. ان في هذا اشارة الى كثرة الثمر. القديس اوفينوس يرى في عبارة كل واحد متئم، كل واحد يعني توأمين، إشارة إلى الوصيتين المتكاملتين معا، محبة الله ومحبة القريب، الوصية الأولى والعظمى. بينما القديس كيرلس الأورشليمي يرى أنها تشير إلى النعمة المزدوجة التي بها يتكمل الإنسان، أعني الماء والروح، المعمودية من الماء والروح، أو خلال العهدين القديم والجديد. ننتقل للصفة الرابعة، يقول لها صفتاك كسلكة من القرمز، خيط، سلكة خيط من القرمز، وفمك حلو. هو عاوز يقول الفم يعني كل ما يخرج من هذا الفم الكلام. صفتاتي كسلكة او كخيط من القرمز، وفمك فمك حلو. ان كانت اسنان العروس بتشير الى الحالة اللي بتدخل وبتتهضم، فالشفتين بتشير الى الحاجات اللي بتخرج. وما يخرج من شفاهنا انما هو نتيجة نوع الغذاء اللي احنا بنتغذى عليه. عشان كده المسيح له المجد الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور، فانه من فضلة القلب يتكلم الفم. الأسنان بتشير للحاجات اللي بتدخل، فالطعام نوع الطعام اللي بيدخل، أما الشفتين والفم فيشير إلى ما يخرج من الإنسان. والكلام هو الذي يعبر عن الإنسان. إذا كان الإنسان بيتغذى على طعام روحي فإن هذا الطعام الروحي سوف يظهر جماله في الكلام الحلو الداخل جوه، بقدر ما يتغير الإنسان ليصبح على صورة المسيح. أسنان العروس اللي اتكلمنا عنهم في الآية اللي فاتت تعبر عن النضوج، الإنسان اللي بتطلع له أسنانه بينضج، ولا علاقة لها بحالة الطفولة. ومتى تغذت النفس في الداخل بالطعام الروحي فإن الشفاه والفم يلهج بما في الداخل. الحقيقة ان العروس صارت مشابهة للعريس، واذا كان العريس بحسب المزمور 45 يقول ان سكبت النعمة على شفتيه، هكذا العروس ايضا صارت شفتاها مقدسة وتخرج كل ما هو جميل من ضمن الحاجات اللي الناس كانوا بيستغربوها في المسيح كلمات النعمة الخارجة من فمه. جفتاتي كسلكة او كخيط من القرمز. والقرمز بيشير الى حاجتين، القرمز بيشير الى دم المسيح والى الفداء، وده بيظهر من قصة رحاب الزانية التي علقت في قوة بيتها حبلا من القرمز، واستطاع الجاسوسان ان يتعرف عليها من خلال هذا الحبل القرمزي. فلون القرمز يشير الى الفداء والى دم المسيح، كما ايضا هو اللون الملوكي، اللون القرمزي. يقول فعروه على المسيح، فعروه والبسوه رداء قرمزيا، وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وقصب في يمينه، وكانوا يكسون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود. اللون القرمزي ده بتاع الملوك. اما المعنى فهو ان حياة العروس قد تطهرت من ناحية بالدم، ومن ناحية اخرى فانها صارت شبيهة بعريسها الذي هو في نفس الوقت ملكه. الصفة الخامسة التي عبر عنها العريس كصفة من صفات الجمال في عروسه، انها خدك الخد كفلقة رمانة تحت نقابك، برضو تحت النقاب، تحت الحجاب او تحت البرقع. ماذا يريد ان يقول لهذا الكلام؟ ما هو المعنى الروحي؟ الخد بلا شك رمز للجمال، والخدود لها دور، كما ان لها دور في اظهار الجمال، فهي ايضا تكشف انفعالات النفس، الفرح، حزن، الغضب يبان على الوش، يبان في الخدود، تعبيرات الوجه تعبر عن انفعالات النفس. ما لهاش خدك كرمانة، لا، كفلقة رمانة، الرمانة اتفلقت وبقت زي نص رمانة، وحينما تفلق الرمانة يبتدي يبان اللي جواها، يبان بذور الرمان اللي لونها لون الدم، حبوب كثيرة مليئة بالعصير الحب الأحمر. الرمان في الكتاب المقدس يشير إلى الحياة الغنية. شوفوا ثمرة رمانة قد كده فيها كم حباية من جوه، غنى. الرمان في الكتاب المقدس يشير الى الحياة الغنية بسبب وفرة بذوره المليئة بالعصير الاحمر الحلو، وهذا يعبر عن ان سر جمالها هو دم المسيح نفسه الذي يشبه عصير الرمانة، دم المسيح الاحمر القاني الذي يقدسها. فلا يعود للدنس اثر في داخلها، كمان الاحمرار بتاع زي بتاع الرمان يشير الى صفة ايضا، هي صفة الاحتسام والحياة، ودي صفة ممدوحة في الانسان، انها اي العروس لا تشبه اهل العالم في العجرفة، انما في حياء، وصفة الحياء صفة ممدوحة خاصة في الفتاة او في السيدات. وزي ما قلنا ان هذا الجمال من تحت النقاب لانه جمال من الداخل وليس جمالا من الخارج. ننتقل للصفة السادسة من صفات جمال العروس، يقول لها عنقك كبرج داود، رقبتك العنق الرقبة كبرج داود المبني للأسلحة، 1000 مجن علق عليه كلها أتراس الجبابرة. العنق رمز لإرادة الإنسان، عشان كده الشعوب الوحشة الشريرة كان ربنا يسميهم بغلاظ الرقاب أو قصاص.